السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بموجز لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم. التقت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بقادة سياسيين في منطقة كردستان، ودعت خلال محادثات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أربيل إلى تشاطر أرباح مبيعات النفط بشكل متساو مع جميع مناطق العراق. هذا وكانت حكومة كردستان قد هددت قبل أسبوعين بالانفصال عن العراق بسبب الخلاف حول أرباح مبيعات النفط. في مؤتمر صحفي عقدته مع مسعود بارزاني قالت رايس:
أجرينا نقاشات حول عمليات المصالحة الوطنية والرؤية الخاصة بعراق موحد وديمقراطي ومستقر يتمتع بالسلام ويعيش في سلام مع جيرانه.
هذا وقد غادرت رايس أربيل بعد تأخر لمدة ساعتين بسبب مشاكل فنية في الطائرة، متوجهة إلى لندن لحضور اجتماع ممثلي ست دول كبرى لمناقشة الملف النووي الإيراني. اختطف نائب كردي في مجلس النواب هو محمد رضا محمد، وقتل هو وسائقه، وألقيت جثتيهما في أحد شوارع العاصمة بغداد، حسب قول حزب الجماعة الإسلامية وهو جزء من التحالف الكردي في البرلمان. وقع الاختطاف بعد ظهر يوم الخميس، ثم عثر على الجثتين مساء اليوم نفسه حسب قول فرياد راواندوزي الناطق باسم التحالف الكردي. هذا وقد أدان مجلس النواب اليوم اختطاف النائب الكردي وقتله كما جاء في بيان أصدره المجلس اليوم. من جانب آخر، قتل شخص واحد وأصيب أربعة في وقت مبكر من هذا اليوم في انفجار قنبلة في حي القاهرة في بغداد، وعثرت الشرطة على خمس جثث في أحد أحياء العاصمة، وتوفي جندي دنماركي هو السادس من القوات الدنماركية منذ بداية الحرب متأثرا بجروح أصيب بها في وقت متأخر من يوم الخميس. هذا وعثرت الشرطة العراقية في بغداد على 35 جثة على مدى الساعات 24 الماضية، أغلبها في غرب بغداد. تفتتح مصفات جديدة للنفط يوم غد السبت في مدينة النجف بقدرة 10,000 برميل يوميا حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزارة النفط اليوم. من شأن هذا المصفى، وهو الثاني الذي تنشئه وزارة النفط منذ نيسان في عام 2003، أن يسد الحاجة المحلية لسكان المنطقة. هذا وكان العمل قد بدأ في إنشاء هذا المصفى في بداية هذا العام، واستغرق 9 أشهر حسب ناطق في الوزارة هو عاصم جهاد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق اليوم. تحل اليوم الذكرى الخامسة لبداية العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، والتي جاءت ردا على تفجيرات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن بداية العمليات العسكرية في أفغانستان في هذا اليوم من عام 2001. هذا وقد هربت قيادة جماعة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان من مقراتها في قندهار في 7 من كانون الأول في العام نفسه، غير أن عناصر طالبان ما يزالون يشنون حرب عصابات في جنوب البلاد وشرقها. فجر انتحاري نفسه اليوم خلال تفتيشه خارج مبنى للشرطة في مدينة خوست شرقي أفغانستان، وقال مسؤولون أن التفجير أدى إلى مقتل ضابط شرطة، إضافة إلى المفجر الانتحاري، كما أصيب 15 شخصا بينهم 8 مدنيين. هذا ونقل عن أحد قادة جماعة طالبان البارزين قوله أن المفجر من عناصر الجماعة. يعقد وزراء خارجية 6 دول كبرى هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة اجتماعا اليوم في العاصمة البريطانية لندن في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بملف إيران النووي. ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قال لوكالة رويترز أن الاجتماع سيناقش الخطوات التالية إزاء إيران. يذكر أن الدول الكبرى في العالم منقسمة على نفسها حول كيفية حل أزمة ملف إيران النووي. واشنطن تسعى من جانبها إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران، بينما تعارض روسيا والصين هذه المساعي. من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في وقت لاحق من هذا اليوم بيانا يحذر فيه كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية، ويدعو بيونغ يانغ إلى العودة إلى مائدة المفاوضات في إطار محادثات الأطراف الستة الهادفة إلى إقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية. هذا وقالت كوريا الشمالية أنها في حاجة إلى أسلحة نووية لوقف أي هجمة محتملة تشنها الولايات المتحدة، بينما قالت واشنطن ألا نية لها لاجتياح كوريا الشمالية. حذرت تركيا اليوم فرنسا من احتمال تضرر العلاقات الثنائية بينهما إذا ما اعتمدت فرنسا تشريعا يتعلق بما يسمى بإبادة الأرمن. الناطق بلسان وزارة الخارجية التركية نامقتان قال أن هذا التشريع سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه، ثم دعا البرلمان الفرنسي إلى وقفه. يذكر أن من شأن برلمان فرنسا مناقشة مشروع القانون في 12 من هذا الشهر، وهو يهدف إلى اعتبار إنكار أن الأرمن كانوا ضحايا عملية إبادة خلال الحرب العالمية الأولى، اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وبغرامات مالية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي سنقدم فيها مجموعة من التقارير، منها تقرير عن إنشاء 9 مراكز للدفاع المدني في بغداد من قبل مكتب مشاريع التنمية والعمار بالتعاون مع قوات الدفاع المدني الأمريكية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الإعلامية العراقية اعتقال الطائي. مستمعينا الكرام، بداية ننتقل إلى مدينة أربيل التي وصلتها صباح اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية، حيث التقت برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكدت رايس على تأسيس عراق ديمقراطي يضمن حقوق جميع القوميات والأطراف، كما عربت عن سرورها لإغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني في العراق، مشيرة إلى أهمية دور القادة الكرد في عملية المصالحة الوطنية. عبد الحميد زيباري ينقل لنا جانبا من المؤتمر الصحفي في سياق هذا التقرير.
أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بأن أمريكا تعمل من أجل تشكيل حكومة ديمقراطية في العراق وفق ما جاء في الدستور العراقي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدها مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اليوم خلال زيارتها لإقليم كردستان العراق. وفي ردها على سؤال عن الدعم الأمريكي للكرد في إقليم كردستان العراق قالت رايس:
We now are able to have a situation in which we will have a democratic Iraq, not just a democratic Kurdish region.
تقول الرئيس: نحن نعمل الآن على تشكيل حكومة ديمقراطية في العراق وليس فقط في إقليم كردستان، وكضمان على ذلك ما جاء في الدستور العراقي الذي يشير إلى عراق موحد، والجميع يتفهمون أهمية أن يكون لهذا الإقليم الذي له تاريخه حكم ذاتي. وأضافت الرئيس: المشروع الموجود في بغداد يشير إلى تأسيس عراق موحد يحمي حقوق جميع الأطراف وليس فقط الشعب الكردي، وفي مصلحة الشعب الكردي أن تحترم دول الجوار السيادة العراقية، وكلما كان الوضع في بغداد مستقرا كلما كانت الحقوق محفوظة بشكل أكبر. وأشارت رايس إلى العلاقات الكردية الأمريكية وقالت إن هذه العلاقات تعود إلى فترة ما قبل تحرير العراق، عندما كانت أمريكا تساند وتحمي الشعب الكردي من النظام العراقي السابق. وعبرت رايس خلال المؤتمر الصحفي عن سرورها لإغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا في العراق، وقالت:
And as to the PKK, one of the points that I made to President Barzani is that we have made some progress on the PKK issue in.
تقول الرئيس مسألة الحزب العمالي الكردستاني هي إحدى النقاط التي ناقشناها مع البرزاني وهناك تطورات حدثت في هذه القضية خلال الفترة المنصرمة وتم تعيين الجنرال راوسن كمبعوث خاص من قبل أمريكا وأضافت رئيس يجب أن يؤدي الجميع دوره في هذه المسألة سواء الكرد أو العراقيين أو تركيا ومسرورون لأن مكاتب حزب العمال الكردستاني أغلقت في جميع مناطق العراق وسيعود الجنرال راوسن للعمل خلال الفترة القادمة على هذه القضية وأعلنت رئيس أن أمريكا لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية للأعمال الإرهابية ضد دول الجوار وقالت يجب أن لا تستخدم الأراضي العراقية للأعمال الإرهابية ضد أي دولة مجاورة وهذه المسألة تتفق عليها جميع الأطراف العراقية ويسرنا هذا التعاون الموجود بين جميع الأطراف كما عبرت رئيس عن سعادتها لزيارتها التي تعتبر هي الثانية لها إلى أقليم كردستان العراق وقالت سعيدة لوجودي مرة أخرى في أربيل وأن هذا الأقليم يشهد تطورا ملحوظا وأقدر دور القيادات الكردية في مسألة المصالحة الوطنية ومن جانبه أعلن مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق أنه بحث مع وزيرة الخارجية الأمريكية العديد من القضايا في الساحة السياسية العراقية وقال
مجشتی سر مصالحه وطنی پروسه سیاسی و خوشبختانه بوچون کار منظور لید
يقول مسعود بارزاني بحثنا العديد من المسائل منها الوضع الأمني بشكل عام ومسألة المصالحة الوطنية ووجهات نظرنا كانت متقاربة وأكدنا على التعاون المستمر من أجل تنفيذ المشروع الذي بدأنا به معا وهو تأسيس عراق ديمقراطي فيدرالي خالي من الإرهاب والإرهابيين وفي رده على سؤال حول مدى رغبة الكرد في الاستقلال قال البارزاني
طبعاً كرد وكنا تواك وكهرنا تواك تعرف ما في شارانوس يخوي حياة ومشتكي طبيعية
يقول البارزاني نحن ككرد مثل كل القوميات الأخرى لنا حق تقرير المصير وهذا نراه شيئا طبيعيا ولكن برلمان كردستان قرر البقاء ضمن إطار عراق فيدرالي ديمقراطي وعن توزيع الثروات النفطية في العراق قال البارزاني نحن مع توزيع واردات النفط بشكل عادل على جميع العراقيين وكما ورد في الدستور هذا ووصلت وزيرة الخارجية الأمريكية صباح اليوم إلى مطار أربيل الدولي وكان في استقبالها نجيرفان البارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان العراق ثم توجهت إلى مبنى مجلس الوزراء لحكومة الأقليم حيث كان في استقبال مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق وعدد من القيادات الكرديه يذكر ان كل من زلمي خليل زاد السفير الامريكي في العراق وديفيد ويلش مساعد وزيره الخارجيه الامريكيه لشؤون الشرق الاوسط رافقا رئيس خلال زيارتها الى اقليم كردستان العراق عبد الحميد زيباري اذاعه العراق الحر اربيل
سيدتي وسادتي نواصل متابعتنا للشأن العراقي من إذاعة العراق الحر ونعود إلى موضوع مطالبة أهالي بعض المدن والقرى بضم مدنهم وقراهم إلى أقليم كردستان ومن هذه المدن مدينة بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى فالبعض من أبناء بعشيقة أكدوا على ضرورة عودة مدينتهم إلى محافظة الأقليم لأن النظام السابق كان قد اقتطعها ومارس فيها سياسة التعريب ولأن حكومة الأقليم توفر الأمن لهذه المدينة بينما البعض الآخر دعا هذه الأصوات إلى مراعاة الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق موضحين أن تاريخ وجغرافية هذه المناطق هو الذي يحدد تبعيتها محمد الكاتب من بعشيقة
الجدل الدائر هذه الأيام حول محاولات الكرد ضم قرى ونواحي من محافظة نينوى كبعشيقة وزمار وتلكيف والحمدانية والسنجار وغيرها إلى أقليم كردستان كانت له أصداؤه المتباينة عند السياسيين والحزبيين العراقيين من العرب والكرد على حد سواء إذاعتنا سجلت بعضا من هذه الآراء والبداية مع مدير ناحية بعشيقة ذنون يونس أغا الذي قال
من البديهي أنه هاي المناطق كانت مستعربة أو مستقطعة من المحافظات التابعة إلى حكومة أقليم كردستان واليوم هناك طلب جماهيري من أهالي المنطقة بعودتهم إلى محافظاتهم الأصلية وإلى أقليمهم أقليم كردستان فمن الطبيعي أنه هذا الشيء متروك لكل منطقة ولأهالي المنطقة حول مطالبتهم بانضمامهم إلى أقليم كردستان من عدمه أو إبقائهم مع أي أقليم يختارونهم الناس أو المواطنين الجماهير يطالبون بالمناطق الذين يقدمون لهم الخدمات الأكثر وبعيدين عن السياسة بلا شك لما يكون هناك خدمات معدومة والبطالة متفشية راح يكون الوضع الأمني بلا شك وضع غير مستقر
مسؤول حركة الوفاق الوطني العراقي في نينوى سالم الجبوري أكد على عدم تصعيد المواقف مع التزام جانب الحوار الهادئ والعقلاني، لأن تاريخ وجغرافية هذه المناطق هو من يحدد تبعيتها، فقال:
نرى من الضروري عدم تصعيد الموقف، عدم اتخاذ مواقف متشنجة، لنعمل بهدوء بعقلانية، نجلس نتحاور خاصة في هذه المسائل، حيث أن المشكلة الأساسية أنه هناك جغرافيا وهناك تاريخ لهذه المناطق. نحن نأمل من جميع الأطراف عدم التسرع وعدم إصدار بيانات متشنجة خاصة في هذه المرحلة. بلدنا جريح، بلدنا ينزف، بلدنا بحاجة إلى نوع من الهدوء. يمكن أن هذه المشاكل إن شاء الله تزول إن حجمنا في الوقت الحاضر. إحنا في هذا الظرف العصيب لسنا بحاجة إلى مثل هذه المشاكل التي تزيد الجراح جراحات.
المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبدالله غوران طالب بعودة هذه النواحي إلى أقليم كردستان الذي قدم لأهاليها الأمانة والخدمات الضرورية الأخرى في هذا الظرف الحرج الذي تشهده البلاد، حيث قال:
الأغذية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى مثل بعشيقة وتلكيف وقرقوش تابعة لأقليم كردستان، لأن أكثر الساكنين في تلك المناطق من القومية الكردية، فنحن نطالب بهذه المناطق أن يكون تابعة لأقليم كردستان، لأن في الوقت الحاضر الأمان اللي موفر في المنطقة هو من قبل حكومة أقليم كردستان، فنحن نطلب من المواطنين هم يدلون بآرائهم لأن هم الحاكم، هم اللي يقررون مصير المنطقة.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل أحمد محمد فقد أشار إلى تبعية هذه المناطق من الناحية التاريخية إلى محافظة نينوى، وإن الجدال بشأنها يعد عملية هدم للمصالحة الوطنية الجارية بين العراقيين جميعا، فقال:
سمعنا قبل أيام أن هناك قرار بضم مناطق محيطة بالموصل وهي أقضية ونواحي الموصل إلى الإقليم الكردي. الشيء أكيد أنه كمحافظة نينوى هذه معالم من معالم المحافظة ولا يمكن التفريط فيها. وإذا نرجع إلى ما قبل في السبعينات أو الستينات كانت محافظة الدهوك هي أحد أقضية محافظة نينوى، فإذا يريد الجانب الكردي أن يضم هذه المناطق يجب أن يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ ويتأكد أنه هناك محافظة الدهوك وزاخو قضاء زاخو هم عائدين إلى محافظة نينوى. نرجو من الجانب الكردي أن يعي هذه الأمور وهناك مصالحة وطنية قادمة تضم العراقيين جميعا، وهذه العمليات عبارة عن هدم هذه الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية فيما بين العراقيين جميعا.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. عودة إلى بغداد حيث تم افتتاح مركزين للدفاع المدني في منطقة الرصافة، وبالرغم من أن مكتب مشاريع التنمية والعمار في العراق يعمل على إنشاء مراكز لإطفاء الحرائق والدفاع المدني في مناطق أخرى وإعادة إعمار المراكز القديمة بالتعاون مع قوات الدفاع المدني الأمريكية، إلا أن المسؤولين والمشرفين على مراكز الدفاع المدني يؤكدون بأن هناك نقص كبير في المعدات والآليات لا يمكنهم من أداء عملهم بشكل جيد في ظل تصاعد عمليات التفجير في الفترة الأخيرة. عماد جسم والتفاصيل.
رغم كثرة العمليات التفجيرية في بغداد وتكرار نشوب الحرائق في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك نقصا واضحا في مراكز الدفاع المدني ومحطات الإطفاء في العاصمة. لذا فقد باشر مكتب مشاريع التنمية والإعمار في العراق وبالتعاون مع قوات الدفاع المدني الأمريكية بإنشاء 9 مراكز دفاع مدني مجهزة بمعدات حديثة، وقد تم افتتاح 2 منها في الرصافة. الكولونيل سارة بيتس من قوات الدفاع المدني الأمريكية المشرفة على إنشاء مراكز الدفاع المدني تؤكد أن الخطة مستمرة لإعمار مراكز الأطفاء القديمة أيضا.
And that we do not take the lead. The Iraqi people actually lead.
إن شاء الله هنا يكون كمهندس هنا بإعمار إنه أساعد قدر الإمكان العراقيين الموجودين هنا خاصة المتضررين، ولذلك عملنا على أن تكون وحدة الإعمار الهندسية تابعة للقوة الأمريكية أن تكون تقدم أفضل حل للعراقيين الموجودين.
النقيب جواد كاظم آمر القاطع الثالث في قوات الدفاع المدني العراقية يشير إلى أنهم يحتاجون المزيد من الدعم لبناء مراكز دفاع مدني منظمة ومتطورة.
بالوقت الحاضر نحتاج أكثر، لأنه تعرفون الأحداث اللي تمر بالعراق، وإحنا في هالوقت فيحتاج لنا أيضا سيارات أكثر اختصاصية للعمل. ورغم كل هذا في الوقت الحاضر بدنا نأدي عملنا أكثر من طاقتنا، لأنه تعرفوا الأحداث اللي تمر. أيضا إضافة للمنطقة اللي إحنا نغطيها وهي كبناية حديثة، الإضافة إلى هذا بالنسبة للمنتسبين عندنا هو من دورة البحرين ودورة بغداد للإطفاء، ومهيئين 24 ساعة للعمل في المحطة. بدنا نغطي كافة المنطقة، وإضافة إلى تغطية المنطقة نقوم بإسناد بقية المناطق اللي تحتاجنا، مثلا الكرخ أو بقية المراكز في الرصافة إذا يحتاجونا نحن نتوجه لهم.
هل هنالك بعض الأجهزة الحديثة التي وعدتم بأن يمنحكم إياها، وهل تجدونها بأنها يعني تدعم عملكم هذه الأجهزة الحديثة؟
نعم، سيارات إنقاذ تم تجهيزنا بها، ومتوفرة بها كافة الأدوات اللي خاصة بالإنقاذ. في حالة وجود حالة إنقاذ نتوجه ونقوم بعملية الإنقاذ للمواطن بأسرع وقت.
ساعدتكم في عملكم؟
أي نعم ساعدتنا، ولا نمارس العمل بيه، مثلا هدم بناية أو سيارة مفخخة وداخل أشخاص صعوبة الخروج منها، نقوم بسيارات الإنقاذ وبالمعدات اللي موجودة بيها ننقذ المواطن اللي موجود داخل السيارة ذيك.
ويشير باسم كاظم من رجال الأطفاء في مركز الدفاع المدني في حي البنوك إلى أن المحطات التي أنشئت حديثا تنقصها الكثير من الأجهزة المتطورة والتي يحتاجها رجل الأطفاء لإنجاز مهمته بالسرعة الممكنة، موضحا أن بعض السيارات التي تم تجهيزها إلى مراكز الأطفاء هي حديثة جدا، رجال الأطفاء خبرة بها، لذا فإنهم يحتاجون إلى دورات مكثفة.
والله هو الحمد لله والشكر بالوقت الحاضر تم تجهيزنا بحوالي 4 مراكز بالنسبة لجهة الرصافة، والعدد كافي إن شاء الله. بس تعرف المعوقات عندنا يحتاج لنا بعض الأعداد السواق، عندنا يكون عندنا بعض الوخيف بعض الأحيان نقص الوضع الحالي الوضع اللي يعني مثل كل منطقة مو قريبة منا السائق، يكون بذيك المنطقة حظر التجوال أو منع التجوال فيصعب عليه الوصول الخطية اللي هنا في سبيل الإرادة، يعني بقية هاي هم نعاني منها.
يعني مكتب الأعمار والتنمية قدم لكم الشيء اللي تريدونه تطمحون له، كنتوا تطمحون أكثر بعد يعني؟
إن شاء الله نطمح أكثر، إحنا آليات أحدث من هذا، مراكز شوي أحدث من هذا، مثل ما جاي الشوف يعني المنتسبة إذا تريد تقل جهاز إنذار يعني يصعب عليه ينزل الدرج، بينما المحطات المراكز الباقية العالمية أو المراكز القديمة مثل ما عندنا مركز قديم الشيخ عمر أكو بور يصير هذا ينزل بالمنتسب براحة جسمه، ويكون سهولة الوصول للآلية وأسرع المكان موقع الحادث، يعني يصعب عليها سير أكو معوقات من ضمن البورد تكتين قصائي البناية، والحمد لله
الشيء يعني هذه البنايات الحديثة أيضا تنقصها أشياء
مثل قلت لك هذا البورة مثل أجهزة التنبيه داخل الغرف المنام للمنتسبين تنقصها هواي أشياء مثل جول بالمركز وتتلاحظ هذا الشيء.
كان هذا تقريرا عن إنشاء مجموعة مراكز دفاع مدني في بغداد بإشراف مكتب الإعمار والتنمية في العراق وبالتعاون مع قوات الدفاع المدني الأمريكية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل بكم إلى عمان، فبمناسبة شهر رمضان المبارك نظم بيت الشعر الأردني ملتقى رمضان الثقافي، حيث استضاف الشاعر المصري أحمد بخيت في جلسة شعرية شارك فيها الشاعران العراقيان حازم جابر وعبد الله عبد الواحد البصري اللذين تغنى بوطنهم العراق غير ناسين لجروحه وهموم مواطنيه. فائقة رسول سرحان تنقلنا إلى أجواء الشعر وعالم الشعراء وتعرفنا على فعاليات بيت الشعر الأردني من خلال التقرير التالي.
ما بين مشاكسة الغربة والحنين إلى الوطن استذكر الشاعران حازم جابر وعبد الله عبد الواحد البصري ما تساقط مع الأيام الخوالي من ذكريات، وبين قوس الذاكرة والحنين والتفاؤل بالمستقبل جاءت قراءة الشاعر حازم جابر في ملتقى رمضان الثقافي الذي نظمه بيت الشعر الأردني مساء أمس في عمان. وقد استهل الشاعر قراءاته التي تمثلت في شعره محاور متصلة ليقول:
الشمس فتحت باب بيتي ورادت الضوء علي، فتحت أول غرفة شافتها غروب وحزن ودموع وقضية، وفتحت الغرفة اللي بعدها اتأملت حزن العراق وشافت السياب ميت بين يدي. على جروحك يا وطن قاموا يرقصون، لكن وحق نسفك ما يظلون، لو كل العراق يصير تابوت ولو شعبك على طولك يموتون، ما دام النهر يزق الأراضي البيك مثل طبع الشجر باكر يخضرون. هانت يا وطن والجاية تهون، تحزم بالسعف وأقف على طولك عراق انت وعليك قلوب هاي الناس، إذا يخلص عمرها أعمار يفدولك، وحق دجلة وفرات وكل خضار القاع يظل عائل الجبل مرفوع بسهولك. فداك أمي وأبوي وعمري يا مهيوب، وفداك أجيال يا بجيال ضحولك، يلشاي الجرح طول ويطول النيل حتى الموت فزوا فرض صلوله.
أما الشاعر البصري عبد الله عبد الواحد فيخاطب الرئيس على لسان شيخ عراقي طاعن بالسن، كل ما يتمناه هو إنصاف الرعية.
يا ولدي من أين أبدأ؟ فالسوالف مسبحة والعمر لا يكفي لدي، أنا جئت عندي خاطر كي أشرحه. إياك أن تفتح شيئا أبيضا أو أسودا حتى تلف به العمامة، علم جهال الشعب ذا كل بداخله إمامه، علم جهال الشعب ذا كل بداخله إمامه. وإذا ارتقيت لمنبر النبوي لا تذبح مصلينا بسيف من دموعك، اعلم شباب الدمع فاشل. أنا زرت حضرتك الجميلة داعيا ربي بأن لا يضحك الغرب الغريب على شبابك من خلالك. دعاء الشعب الأخير: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا بحاكم عراقي الأبوين. اللهم ولا تبقي على رأس الحاكم غير الشعر، فإن لم يكن الشعب بعينيه سواسية كأسنان المشك فإنا أولى منه بصلعته. اللهم تقبل منه صلاة الفجر إن كان توضى بدموع الأيتام، وعلمه الأتكية الإسلامي بأن يخرج من جيب السترة عيدا للأطفال. اللهم وعلمه أن يصنع كرسي الحكم من الخبز، فإذا جاء الفقراء إليه يعطيهم كرسي الحكم.
وشارك في الأمسية الشاعر المصري أحمد بخيت حيث قرأ قصيدة من ديوانه الأخير الأيام.
ولدنا حيث نصف يحب نصف يعيش نصف يموت، وحيث العمر حافلة على طرق الوداع تفول، وحيث مخدة وطن وليس سوى الثياب بيوت. ولدنا من نعاس ما ومن ليل ودفء غرام، وسالت روحنا تعبا ونعناعا ورمل كلام، فلم نعرف خطيئتنا ولم تغفر لنا الأيام.
الشاعر الأردني المعروف حيدر محمود عبر عن مشاعره اتجاه الأمسية بقوله:
أمسية جميلة جدا، فيها تنوع، فيها بيت الشعر هذا بيت يجمع شعراء العرب من كل مكان مثل ما يجمع الضيوف العرب، ومستوى الشعر مستوى رفيع جدا يليق ببيت الشعر ويليق أيضا برمضان الكريم.
وتختلف الأمسيات الرمضانية التي ينظمها بيت الشعر الأردني لهذا العام عن سابقاتها، كما يشير إلى ذلك الشاعر حبيب الزيوتي مدير عام البيت.
في هذا الشهر سنضيف للأمسيات الشعرية نضيف إبداعات موسيقية وتكريم لعدد من رموز الحركة الفنية، لأننا نؤمن أنه أطياف الثقافة المختلفة هي كلها تؤدي رسالة واحدة. هذا الشهر عندنا برنامج حافل، عندنا استضافات لشعراء آخرين سيأتون من العالم العربي، عندنا أمسية للشاعر عمر الفراء، كلها أمسيات نتمنى أن تنال التوفيق.
هذا واختتمت الأمسية بأناشيد وأغاني تراثية قدمتها فرقة الأنوار المحمدية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاة العشاء شلون راح نصلي؟
والوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع برفقة مصطفى صالح كريم أبرز ما تناولته الصحف الكردية من تقارير ومقالات رأي.
من الأخبار التي اهتمت بها الصحف المحلية ذكرى إعلان الفيدرالية ولقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة الخارجية الأمريكية ولقائه مع أشرف قاضي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة وتناول تطبيق المادة 140 من الدستور وتكذيب المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية للأقوال التي بذرت من المحامي بديع عارف عزت والتي بثتها قناة الجزيرة الفضائية. وفي صدر الصفحة الأولى من صحيفة الكردستاني نوية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نطالع رئيس تفتخر بصداقة بلادها وتعاونها مع العراق مؤكدة دعمها لحكومة الدكتور نوري المالكي وطالباني يقول انتصارنا على الإرهاب وإنهاء التوتر الطائفي سنبني بلدا نموذجيا في الشرق الأوسط. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يعتزم إقامة ندوة موسعة لمناقشة مشروع دستور إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان تعتزم تشغيل حافلات جديدة للخطوط الخارجية. حسين الصدر يعلن الذين يفسرون تصريحات قادة الكرد بتأويلات مغايرة لهم أغراض خاصة بها. وزارة التربية في حكومة الإقليم تعلن بأنه ستنشر نتائج القبول المركزي للجامعات على الإنترنت في الأسبوع القادم. أكثر من 100 عائلة عربية نزحت إلى منطقة درب اندخال. المسؤولون السوريون منعوا الكرد من القيام بتظاهرة احتجازا على الإحصائية التي جرت في سوريا قبل 44 عاما والتي سببت في حرمان 120 ألف كردي في محافظة الحسكة من الجنسية السورية. وصحيفة آوين المستقلة نشرت في صفحتها الأولى تحت عنوان كبير أحد جواسيس البعث الكبار كان يوصل أسرار الطالباني وبارزاني إلى المخابرات العراقية. وفي متن الخبر تتهم الصحيفة حسب الوثائق التي لديها جوهر سورتشي المقيم في لندن حاليا بهذا الأمر. وفي تقرير آخر تقول الصحيفة أن 69 شخصا من المصابين بالأسلحة الكيميائية في حلبجة عام 88 حالتهم تنذر بالخطر وأنهم بحاجة إلى إرسالهم إلى الخارج، فيما يحدد بأن 138 شخصا آخرين بحاجة إلى معالجة مستمرة في داخل العراق. أما صحيفة هاورات المستقلة الأسبوعية نشرت في عددها الأخير تقريرا يفيد بأن المخابرات العراقية كانت تنوي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي اغتيال المرحوم مصطفى البارزاني في أمريكا بوساطة أحد الزنوج. وتقول الصحيفة أيضا أن رئاسة إقليم كردستان عينت قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان ليكون ممثل رئاسة الإقليم في اللجنة المشكلة لتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بكركوك. وصحيفة جيانة النسائية نشرت خبرا حول قيام لجنة نساء البرلمان بمناقشة مسألة تعدد الزوجات مع المنظمات النسوية. وصحيفة خبات اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت خبر لقاء رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم بوفد من الكونغرس الأمريكي. وبحسب الصحيفة أن المحكمة الهولندية ستنظر في 9 من هذا الشهر في قضية أنراد المدان بتزويد العراق بالأسلحة الكيميائية. وتصادف هذا اليوم أيضا محاكمة صدام حسين. لذلك سينظم الكرد في أمستردام ولاهاي مظاهرات سلمية لتعريف المواطنين الهولنديين بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد. كما نشرت تقريرا حول عقد ندوة في أربيل لمناقشة مشروع دستور الإقليم. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
هنا يا الحادي تريد بيهم وين ضليت انا
سادتي في إذاعة العراق الحر، تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
لقاء هذا اليوم سيكون مع قصيدة من قصائد العراق، أو لنقل نخلة عراقية ربما البعض لم يراها من زمن طويل، لكنها لم تزل عبقة في ذاكرة العراقيين. إنها الجميلة والمثقفة والنجمة التلفزيونية اعتقال الطائي. فمرحبا ست اعتقال.
أهلا وسهلا
ست اعتقال. أني رايح أقول فد مثال واحد، وعلى ضوء هذا المثال راح أنت والجال الجديدة تعرف من هي اعتقال الطائي. في بيت أحد الأصدقاء في مدينة شعبية ببغداد قبل أكثر من 30 سنة، كنا قاعدين مجموعة من الشعراء والأدباء، لعل من بيناتهم الشاعر كريم العراقي والقاص عبد الله صخي، وكان هذا البيت هو بيت صديقنا أبو نزار. فزوجة أبو نزار فوق السطح تتفرج على التلفزيون الجيران، عندما تفرش السطح بالصيف وتتفرج على الجيران، القناة اللي نتفرج عليها احنا كان برنامج السينما والناس اعتقال الطائي تقدمه، وكان على القناة الاخرى سعدون جابر يغني. فهي كل ساعة زوجتها تصيح لها تقول له ابو نزار سعدون جابر على ذيك القناة، وكان سعدون جابر النجم في وقتها، قال له مو اعتقال الطائي على هذه القناة. رجعت مرة ثانية قالت له انت متى تسمع، انت قاعد تحكي وسعدون جابر عليك القناة. قال أنا أعرف مدى أسمع وأنا أعرف دا أحكي، بس جي بي إيه تقدر تفر القناة وتغير اعتقال الطائي توخرها. قلت جي بي إيه وجي بي قلب. فهكذا الناس كانوا يتعاملون مع اعتقال الطائي. أنت يعني كاعتقال الآن بعد هذا الزمن الطويل، شبقى من ذيك الذاكرة، من ذاك الزمن، زمن سينما والناس، وزمن ذاك الفن الجميل، وزمن ذاك التلفزيون، وزمن اعتقال ذاك.
أنا يسرني أنه أسمع هذه القصص، بس أنا استغربت بعد هذا الزمن الطويل اللي غبت عن العراق، مع ذلك وكأني لم أغب يعني حتى يوم واحد، وخاصة لما رجعت للعراق وشفت الناس واحتفائهم بي، ففوجئت. الغريب أنه أنا بعد 25 سنة رحت للعراق شعرت وكأني لم أخرج من العراق، بالرغم من كل التغيرات، للسبب البسيط الواحد أنه تغيرت معالم بغداد، تغير كل شيء، النظام تغير، لكن بقوا الناس مثل ما هم. وأنا هذا اللي حبيته. أما أنه شنو اللي بقى من العراق، عن العراق نهائيا ما أعتبره، كان دائما أتحدث بصيغة الحاضر، لذلك هو دائما وياي، دائما حتى هنا. يعني بالنسبة لما نتحدث أنا والأصدقاء أو حتى مع الناس المجريين، وأبدي أتحدث دائما عن العراق، فبعدين أطلب المعذرة منهم وأقول لهم أنه هذا السبب هو الحنين للوطن. واحد كل ما يحن للوطن، كل ما يعني بالضبط صار الوطن بالنسبة لنا مثل العاشق لما يتمنى أي واحد يتذكر اسم حبيبته أو العاشقة اسم حبيبها، حتى يبدي دائما يتحدث عنه. فإحنا هذا بالنسبة لنا، لذلك بالنسبة لي يعني ما كان دائما موجود.
نعم نطلع أول مرة ننطلق من اسم اعتقال. أعتقد أكو اسم مليون حرية، اسم حرية بالعراق، بس اسم يمكن اعتقال واحد أو اثنين أو جوز بس واحد. الاسم هذا كيف تم، يعني أكو لحظة معينة، سبب معين له؟ يعني
هل قد ما يسألوني دائما الناس عن هذا الاسم العجيب الغريب، حتى بديت أكتب شيء إنه اسمه ذاكرة الأشياء، وبديت أذكر ليش سموني اعتقال. بسيط، إنه كان كنت أنا رقم 14 بالعائلة، ففارق السن بيني وبين أخي اللي شارك بمظاهرة واعتقلوه بنقرة السلمان، فكتب رسالة من نقرة السلمان إنه المولودة الجديدة هي اعتقال، كان ذكر أم أنثى فيسموه اعتقال. حتى لا ننسى أبدا اللي يعني اللي تحمله هو بنبرة السلمان، وهو كان عمره 19-20 سنة.
نعم، إذا هذا
يعني فهذا السبب أنا يسمون اعتقال. أمي يعني أخي الثاني رفض، قال لا نسميها مها، لأنه كان يدرس آداب وعيونه المها الرصافة والجسري ومن هذه يعني الأمور. فأمي رفضت، قالت لا، ما دام طلب أخوها موسى اللي هو بالسجن ويعذبوه نسميها اعتقال، لازم نسميها اعتقال. فصرت اعتقال وتعودت عليه.
أنت طبعا فيك صفات وميزات كثيرة، كانت تكونين نجمة أخرى، يعني كانت تكونين نجمة سينمائية، كانت تكونين يعني ليش وأنت طبعا مثقفة وكاتبة ولك قدرة على الكتابة. التلفزيون شلون صارت؟ طبعا أكيد هي مو مصادفة، يعني هو خيار، يعني وخاصة لهذا النوع من البرامج التلفزيونية، شلون صارت هالفكرة؟
الحقيقة لا، هي كلها مصادفة، حتى عملي بالتلفزيون هو مصادفة. يعني أنا بصدفة رحت أزور صديقتي شافني الصحاف، بما أنه من مدينتنا وكان واحد موجود صديق أخوي بالصدفة كان أيضا، لأن كلهم من مدينة واحدة.
أنت من الحلة مو استهى؟
أي من الحلة. فطلب من صديقتي اللي هي الرسامة، وأنا أيضا كنت نحاتة، فهي صديقتي وأنا رايح أزورها، فقال لها تفضلوا عندي. فسألني قال لي ليش ما تقدمين، فقلت أنا ما أعرف أشتغل بالتلفزيون. فقال لا، بدأ يشرح لنا عن الوضع الحالي، وأنه هو يريد يطور التلفزيون ويريد بنات مثقفات، ويريد بالنسبة للرسامين والنحاتين أيضا يعني أيادي عاملة نسائية، وما أريد بس يعني الرجال يسيطرون على الوضع وغيرها. ومع ذلك يعني بعدين صديقتي أيضا يعني ما معناه أنه شجعتني على هذا، وأنه وكتب الطلب وما أشياء كتبنا الطلب. تقديم البرنامج نفس الشيء، أول ما دخلت التلفزيون بعد فترة
يا سنة بالضبط ست اعتقال
سنة 72، فالعيون كلها متوجهت انه هاي رفضت ايضا. فتصور الصحاف انه الاهل يعني ما يوافقون، فجاوبت لا مو الاهل ما يوافقون، انا متى ما اقتنعت اقدر اقنع الاهل. فهاي بعدين رفضت، وهذا ما اذكره يعني حتى الان. اشوف يعني مقدمات البرامج ومذيعات المذيعات، واضح انه يعني اي واحد لازم يعني يتحمل مسؤوليه. فانا رفضت، قلت له ما اقدم برنامج انه انا ما اعرف شنو يعني تقديم البرنامج. فدخلنا دوره ومشرفين عليها من المصريين اللي هم اصلا يعني كانوا ذاك الوقت هم يديرون كل شيء. فدخلنا هذه الدوره، وبعدين الدوره بها كان كثير من البنات والشباب ايضا، فقرروا بعد طبعا بعد أشبه بالامتحان وتقديم برنامج وغيرها، فقالوا أنه اعتقال الطائي تصلح أن تكون مقدمة برنامج والباقي يكونون مذيعات فقط. فوقع الاختيار علي أنه أنا أقدم برنامج.
أحبة المستمعين، لا زال لقانا مع السيدة اعتقال طائي. اعتقال الطائي للمعرفة وللتذكير أيضا هي واحدة من نجمات التلفزيون العراقي، وأيضا هي كاتبة ومثقفة عراقية، وبرنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. تذكرين اللحظات اللي خرجت بها من العراق أو الساعة الأخيرة من العراق، وهل كنت تعرفين أنه بعد ما راح ترجعين يعني خلال 10 أو 20-30 سنة؟
لا أبدا، طبعا هاي لا يمكن واحد ينساها. أنا طلعت طبعاً أولاً نقلوني إلى مركز الحرف والصناعات الشعبية. فأنا كنت أتمنى يعني هاي أمنيتي من الحياة من كان عمري 16 سنة إنه أنا أكمل دراستي برا خارج العراق. الله يرحمه الفنان الكبير الرسام عطا صدري.
نعم.
كان مدير المركز وبوقتها يعني كل واحد كان يريد يقدم انه هو وفي، فلازم يعني الناس اللي مثلنا يسموهم مشبوهين.
نعم.
انه لازم يعني نقول يوقف يعني وياهم ضد هؤلاء الناس.
نعم.
فهو راد ينطيني إجازة، انطاني الإجازة، وبعدين صارت مشكلة بالبيت أنه والدي انكسر عند العظم وبقيت ما سافرت. المهم وراها طلبت من عنده فقال أنه تكذبين. فأنا استغربت، قلت له، فأنا يعني بلا وعي ولا كل شيء حسيتها هي أكبر إهانة، لأنه نكره أي أكثر شيء أكرهه بحياتي هو الكذب. فقلت له ليش أكذب؟ يعني إذا واحد ليش واحد يفترض بالآخرين يكذب إلا إذا كان هو واحد يكذب يفترض بالآخرين يكذب. فهو استاء من هذا. المهم راد يؤدي أيضا الخدمة للآخرين، لأن نفس الشيء هي المحاربة وغيرها كانت مركز الحراسة والصناعة الشعبية أيضا وتشويه سمعة ومنها اللقطة يعني مالتهم السخافات. فكتب مباشرة إلى الأمن أو المخابرات ما أعرف وين أنه أنا راح أنهزم أطلع من خارج العراق. فطلعت بعدين عرفت انه هو هذا اللي سواه، فطلعت انا عندي تقديم ورقه قديمه وطلعت بها رحت للمطار. اسمي كان موجود بالسجل بالممنوعين من السفر، لكن الرجل كان جدا طيب، الرجل الموجود بالمطار قال لي اوه هسه الاعتقال، احنا هو وعدنا اعتقال وحده والجهاني بين هاي الالوف. فأسمع الكلمة ألوف.
نعم.
أي ممنوعين من السفر.
طبعا.
وين الجهانها؟ روحي أبا روحي الله وياش إن شاء الله.
نعم.
استقبلوني هنا، استقبلوني بالمطار الناس دول كلهم اللي يشتغلون. إلا أهل الاعتقال وين وما شنو، فرحانين بي يعني وكأنه احتفاء ولا عاي. فطلعت وطبعا بعدين تشوف واحد شلون وضعه لما واحد طلع من العراق.
نعم. يعني ذاك الوقت وبيش طلعت تشوف كان الوداع والطلعة الأخيرة، خطرت على بالك أغنية أو لحن أو شيء معين؟
أغاني
هواية
حلوة من أغاني السبعينات.
هي أكيد سبعينات. شد ياس خضر مثلا
حسين نعمة أنت أيضا متحايل
أنا مدم أنا
أجمل الأغاني فترة حسين نعمة وياس خضر
هذه واحدة من هاي الأغاني. إذن هاي راح نختار لك واحدة من هاي الأغاني.
واحدة هذه هي نفسها هذه يقول مرة انفخات هذه الثانية جاوبني تدري الوقت.
جاوبني تدري الوقت. هاي موجودة أكيد.
مرة انفخات الصبح نشبني وين هواي، مرة انفخات الصبح نشبني وين هواي، سمع كلمة فرح وبمشيتك بهداي، سمعني كلمة فرح وبمشيتك بهداي، دغلان قلبي شكثر وانت العطش والماي، دغلان قلبي شكثر وانت العطش
كنتم وبرنامج
بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة.